بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في تحقيق حقيقة الواجبات الارتباطية. قلنا توجد ثلاث تصاوير للواجب الارتباطي. كان التصوير الأول للواجب الارتباطي أن أجزاء الواجب الارتباطي كل جزء منها جزء في نفسه وشرط لغيره، وقد مضى الكلام في ذلك وناقشنا هذا التصوير الأول. وكان التصوير الثاني للواجبات له تصوير حقيقة الواجب الارتباطي كان للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وكان تصويره يتلخص في أن أجزاء الواجب الارتباطي متوحدة فيما بينها بوحدة متأخرة رتبة عن عروض الوجوب. من حيث الرتبة، عروض الوجوب على تلك الأجزاء سابق رتبة، ثم بعد هذه الرتبة تتوحد هذه الأجزاء فيكون أجزاء الواجب الارتباطي متوحدة فيما بينها بوحدة متأخرة رتبة عن عروض الوجوب حسب رأي المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. وأورد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بما حاصله أن العارض والمعروض لا بد وأن يكونا في ظرف العروض متسانخين من حيث التوحد والتكسر. في ظرف العروض لا يمكن أن يكون العارض والمعروض أحدهما متوحدا والآخر متكسرا، بل لا بد وأن يتسانخا في التوحد والتكسر في ظرف العروض. وأقام عليه دليلين، الدليل الأول كان فلسفي والدليل الثاني غير فلسفي. هذه الأبحاث كلها مضت. الآن نأتي إلى التصوير الثالث من التصاوير الثلاثة لحقيقة الواجب الارتباطي. هذا التصوير الثالث يظهر في ضوء ما بحثه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث في بعض الأبحاث القديمة. هسه ما أعرف إحنا باحثي في بحل ما باحثي إجمالا أستاذنا الشهيد باحث وذاكر في محله أو في بعض الأبحاث الماضية أن العناوين الذهنية على قسمين، والوجوب بما هو نوع من الحب والشوق أو يستلزم الحب والشوق بالمعنى المناسب لشأن الله تبارك وتعالى، يحب منا الواجب الارتباطي. هذا الحب يعرض على أجزاء الواجب الارتباطي، وهذا الحب المعروض بالذات مالته في الذهن في النفس البشرية، المعروض بالذات في عالم الذهن، وإن كان المعروض بالعراض في عالم الخارج. فلا بد وأن نبحث أن هذا المعروض بالذات الذي هو عنوان من العناوين الذهنية من أي القسمين، من القسمين اللذين بحثهما أستاذنا الشهيد في بحث آخر لعله ماضي قديما. في ضوء هذا البحث يظهر التصوير الثالث، في ضوء البحث عن أن العناوين الذهنية العنوان الذهني الذي هو المعروض بالذات للحب والشوق الحاصلان بعروض الوجوب أو بالوجوب، في مرحلة لعله أسبق من إنشاء الوجوب في عالم الملاك، خلينا نقول في عالم الملاك تعلق الحب والشوق بالغرض المولوي المتعلق بهذا الفعل بهذه الأجزاء، لكن في عالم الذهن لا بد وأن يكون المعروض أيضا ذهنيا، المعروض بالذات ذهني وإن كان المعروض بالعراض خارج. هذا التصوير الثالث يتلخص في أن العنوان الذي في أن العنوان الذي يتعلق به الحب والشوق الموجودان في الوجوب، هذا الحب والشوق متعلقه بالذات من القسم الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، من قسمي العناوين الذهنية. وما هما هذان قسمان من العناوين الذهنية؟ حتى نؤكد على أن العنوان الذهني الذي يتعلق به الحب والشوق في موارد الواجب الارتباطي من القسم الثاني لا من القسم الأول، وبذلك يظهر حقيقة الواجب الارتباطي. القسمان اللذان يذكرهما أستاذنا الشهيد هنا ويقول بأننا بحثناه قديما، القسم الأول من هذين القسمين من العناوين الذهنية، طبعا عناوين الذهنية الكلية مو الجزئية في تحليل العناوين الكلية، ذكر أستاذنا الشهيد هذا الكلام. العنوان الذهني الكلي، القسم الأول من العناوين الذهنية الكلية هو ما يستورده الذهن من الخارج ويقشره ويجرده من الخصوصيات الفردية كعنوان الإنسان. عنوان الإنسان بما هو كلي لا وجود له في الخارج، في الخارج كل ما أكو أفراد، العنوان الكلي ما يحصل في الخارج. إذن الإنسان، عنوان الإنسان كيف يحصل في الذهن؟ هذا العنوان يحصل في الذهن عن طريق الإتيان بالصورة الذهنية لأفراد الإنسان ثم تقشيرها في عالم الذهن من الخصوصيات الفردية. زيد، عامر، باكر، خالد وهكذا، هذه الأفراد نتصورها في الذهن ثم نقشرها ونجردها عن الخصائص الفردية، فما يبقى إلا الإنسانية المشتركة بينها، وبهذا الطريق نتصور كلية الإنسان، نتصور الصورة الذهنية لكلية الإنسان. هذا القسم الأول من العناوين الذهنية. والقسم الثاني من العناوين الذهنية هي العناوين التي ليس لها وجود في الخارج حتى نتصورها ونقشرها. مثل عنوان أحدهما الذي يتعلق به العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يتعلق بعنوان أحدهما، بس بالخارج تعال دور لي أكو أحدهما؟ ما أكو بالخارج أحدهما، أكو في الخارج هذا وذاك، هذا موجود ذاك هم موجود، هذا موجود كفرد كوحد وذاك هم ذاك الطرف هم قد يكون موجودا كفرد. عنوان أحدهما يتعلق به العلم الإجمالي، أو عنوان الكلي، أو عنوان المجموع. هذه العناوين لا يتصورها الإنسان عن طريق تصور أفرادها الخارجية ثم تقشيرها، عنوان المجموع كل ما تقشر أفراده ما ما تحصل على الصورة الذهنية لعنوان المجموع. عنوان الكلي، الكلي مو الكل، الكلي هذا أيضا هكذا. كل ما تقشر أفراده ما تحصل على عنوان الكلي. إذن فبأي طريقة يأتي هذا العنوان إلى الذهن؟ أمثال عنوان أحدهما وعنوان المجموع وعنوان الكلي، أمثال هذه العناوين التي تعد من القسم الثاني صنيعة الذهن البشري. الذهن البشري حسب تعبير أستاذنا شنو التعبير الوارد في التقرير، ما تصنعه النفس في معملها الخاص وتخيطه وتلبسه للخارج، هاي خياطة الذهن البشري، هاي خياطة الذهن البشري. الذهن البشري هو الذي تخيط وتصنع هذه العناوين. هذه العناوين من صناعة الذهن، هو الذهن يصنع هذه العناوين، مو تستورد من الخارج، ما تستورد من الخارج عن طريق التقشير والتجريد من الخصائص الفردية، لا. هذا القسم الثاني من العناوين الذهنية. في ضوء فهم هذا الفرق بين العناوين الذهنية، الفرق بين القسم الأول والثاني، نأتي إلى المعلوم بالذات أو قل المعروض بالذات للحب المتعلق، للحب والشوق المتعلقين بأجزاء الواجب الارتباطي. لنجد بأن المعلوم بالذات أو قل المحبوب بالذات في أجزاء الواجب الارتباطي لابد أن يكون له عنوان ذهني يتعلق به الحب، المحبوب بالذات مو المحبوب بالعرض الخارجي، المحبوب بالذات قاعد نحكي عنه، والمحبوب بالذات عنوان ذهني، الحب يتعلق بعنوان ذهني، وما في الخارج هو المعروض بالعرض، المحبوب بالعرض مو المحبوب بالذات. فنقول هنا يجد الذهن البشري أنه مضطر لصنع عنوان من العناوين القسم الثاني من القسمين اللذين وضحناهما. لأنه بل الحب والشوق يتعلقان بمجموع هذه الأجزاء لا بجميعها واحدا واحدا كما في الاستقلالية، الأجزاء الاستقلالية، الواجب الاستقلالي. في الواجب الاستقلالي يتعلق الحب بكل واحد واحد، بينما في الواجب الارتباطي يتعلق الحب بالمجموع بما هو مجموع، والمجموعية من العناوين الداخلة في القسم الثاني. المجموع ليس من العناوين المستوردة من الخارج، وإنما المجموع من العناوين الذهنية التي يصنعها الذهن البشري ويلبسه على تلك الأفراد. فما دام أنه في المعروض بالذات للحب الموجود تجاه أجزاء الواجب الارتباطي قد أخذ عنوان المجموع، إذن فالعنوان الذي يتعلق به الحب في الواجبات الارتباطية بما هو معروض بالذات، محبوب بالذات لا محبوب بالعرض، بما هو محبوب بالذات يكون من القسم الثاني التي يكون من صنيعة الذهن البشري، خياطة الذهن البشري. الذهن البشري يخيط بعض العناوين وتلبسها للخارج، هذا منه من عده. وهذا هو تصوير حقيقة الواجبات الارتباطية. الواجب الارتباطي يكون دائما من هذا القبيل، يؤخذ فيه عنوان المجموع، وعنوان المجموع من العناوين من القسم الثاني. هذه هي حقيقة الواجب الارتباطي حسب رأي أستاذنا الشهيد. هذا التصوير الثالث لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا هو التصوير الثالث من التصاوير الثلاثة لتصوير حقيقة الواجب الارتباطي بعد أن أبطلنا التصوير الأول والثاني. أستاذنا الشهيد يختار هذا التصوير الثالث الذي هو من صنيعته أيضا، من خياطته هو رضوانه تعالى عليه. وبهذا ننتهي من بحث تصوير حقيقة الواجبات الارتباطية، ونرجع مرة أخرى إلى مسألة الشك في الأقل والأكثر، فلنجد بأنه يهم من هذه التصاوير الثلاثة تناسب الاتجاهات التي بحثناها سابقا للشك في الأقل والأكثر، وهل أنه الأقل والأكثر متباينان حتى يصير العلم الإجمالي مانعا عن إجراء البراءة أو لا، أو أن الأقل والأكثر ليسا متباينين، بل حالهما حال الأقل والأكثر الاستقلاليين من حيث أنه ينحل إلى بل واجب مسلم، ثم الشك في الجزء الزائد فتجري البراءة عن ذاك الشك. فلكي نستطيع أن نرجع إلى أصل بحثنا في الشك بين الأقل والأكثر من أنه تجري البراءة أو يجري الاحتياط في موارد الأقل الشك في الأقل والأكثر، كان من الضروري أن نبحث هذه التصويرات الثلاثة للواجب الارتباطي. وسيأتي البحث إن شاء الله في الشك في الأقل والأكثر، لنجد بأنه الشك في الأقل والأكثر تجري البراءة أو لا تجري البراءة عن الجزء الزائد المشكوك. وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.